صلى الله عليه مقدمة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سرح ذهني وخيالي في أمور كثيرة، وأنا أخطب هنا في هذه المنطقة، فتذكرت الذين يسرقون عقائد الناس، وليسوا صنفا واحدا من البشر أو من أعداء هذا الدين، إنما هم صنوف شتى يحرصون على أن يستغلوا حاجة الناس في مال أو نحوه، يستغلونهم حين يكون هناك فقر أو يكون هناك جهل أو يكون هناك مرض. هذا الثالوث وهو لون من الابتلاء، أن يبتلى الإنسان بفقر أو بمرض أو بجهل، وإن كان كل سبب من الأسباب يدفع بنقيضه، فالجهل يدفع بالعلم والمرض بالبحث عن أسباب الشفاء، والفقر بالأخذ بالأسباب في السعي على الرزق والوصول إلى الغنى. وأنت مبتلى بالفقر أو بالغنى، مبتلى بالصحة أو بالمرض، مبتلى بالجهل أو بالعلم، فقانون الحياة قائم على سنة الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الابتلاء متنوع بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأنت إذا ابتليت بالنعمة لست مكرما، وإذا ابتليت بالمحنة والسلب لست ممتهنا. فكثيرون الذين إذا أعطاهم الله عز وجل الملك: ربنا أكرمني، أعطاه الصحة يقول ربنا أكرمني ونحو هذا. والقرآن يقول: فأما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، لست عند العطاء مكرما، ولست عند المنع ممتهنا أو مهانا، إنما أنت مختبر على كل حال. ليبلوني أأشكر أم أكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فأنت ممتحن وأنت مختبر، وقانون الحياة قانون ابتلاء، يريدك أن تتنصر لصالح ضلاله، فيريدك أن تتشيع لصالح إجرامه، فيريدك أن تحارب شرع الله. صور كثيرة من سرقة العقائد من الناس، ما أيسر أن تولد عبد الله مسلما، لكن كيف أنت عند الموت؟ النصيحة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأننا في زمن الفتن، في زمن سرقة العقائد. كم تحزن لو سرق مالك، وكم تحزن مالك، ولكن ما هذا لو سلب دينك؟ ما هذا بجواري لو سلب دينك؟ كثيرون الذين يستيسرون ضياع دينهم، ربما بسبب الطعام يطعمونه، أو بسبب زواج يتزوجونه، مستقم، هذا ديننا والله، إيمان واستقامة. الإيمان هذه عقيدته، والاستقامة بقية منهاجه. الإيمان بمنزلة أساس البيت، والاستقامة بقية البناء. الإيمان جذوع الشجرة في باطن الأرض، والاستقامة بقية الشجرة. العقيدة هي الجذوع في باطن الأرض، والعبادة ساقها، والمعاملات فروعها، والأخلاق ثمارها. صلى الله على سيدنا محمد القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شجر بلا ثمر قد يضلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر، وثمرة هذا الدين خلق حسن، كما قال النبي الحسن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعقيدة منه هي الأساس، كما أن جذوع الشجرة في باطن الأرض، فالعقيدة في قلب الإنسان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الإيمان سهل، هذا الإيمان تلخصه جملة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واضح، بسيطة، سهلة. هذه العقيدة موجودة في القرآن الكريم مفصلة، استوعبت ثلث القرآن، لكن سورة وحيدة صغيرة، أو قل قصيرة، سطر واحد في المصحف، استوعبت معالم العقيدة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سميت سورة الإخلاص. قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن ثلاثة أساس: ثلث عقيدة، وثلث قصص أنبياء ومرسلين، وثلث تشريعات. فثلث العقيدة استوعبته ولخصته سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من من المسلمين لا يحفظ سورة الإخلاص؟ بل من من أصفار المسلمين الذين هم في الحضارة فضلا عما سواهم؟ سورة الإخلاص عقيدة. والعجيب في هذه السورة أنها ترد على أهل الباطل وعلى عقائد الكفار في كلمات صحيحة: قل هو الله أحد. لماذا لم يقل واحد؟ لماذا لم يقل قل هو الله واحد؟ ونحن نقول الله واحد، نعم واحد، وإلهكم إله واحد، لكن زادت معنى على الواحدية هو الأحدية. وإلهكم إله واحد، هذه واحدية، لكن قل هو الله أحد، هذه أحدية. وما الفرق بين الواحد والأحد؟ ما الفرق بين الواحدية والأحدية؟ الواحد ممكن أن يتوكل، أنا واحد وأنت واحد، ولكن نحن مركبون من أجزاء ومن أعضاء ومن أجهزة، لكن الأحد لا يتركب، الأحد لا يتجزأ، الأحد لا يمكن أن يكون أبا وابنا وروحا قدسا ثم يكون أحد، لا يمكن، هو أحد. فلا يمكن أن يكون ثاني اثنين، هو أحد. فلا يكون ثالث ثلاثة، ولا رابع أربعة، ولا عاشر عشرة، ولا أكثر من هذا. وفيها رد على عقائد اليهود وعقائد النصارى والمشبهة المجسمة والنفاة المعطلة وعلى أكاذيب باطلة كثيرة للجهمية وللمؤولة ولغيرهم من أهل أهواء وأهل الضلال. يا له من دين لو كان له رجال. قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله عقيدة، تتنازع عن هذه العقيدة من أجل متاع الدنيا مهما كثر. قل متاع الدنيا قليل، والله والله لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا تساوي نعمة الإيمان أو نعمة الإسلام. والله لو ملكوك الدنيا كلها فهي لا تساوي أن تموت مسلما. حين يسلب منك الدين بمتاع من الدنيا حقير، عبد الله، ربما تسمع عن أغنياء الدنيا، وربما سمعت عن قائمة أغنى أغنياء العالم، والذي تسمعه ضرب من الخيال، لكن انظر، مثل هؤلاء إن لم ترى فيهم آيات في الدنيا كالذين سجنوا عندنا في طرق وبقوا إلى أن ماتوا ثم هناك آخرة وحساب وجنة ونار، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم الذي عاش النعيم كله. كيف هو في الرفاهية؟ كيف هو في الترف وأنت تعيش هنا في الأربعة ونصف؟ أنعم أهل الدنيا ربما ليس موجودا في مصر، ربما يكون هناك أمثلة صغيرة، ربما يكون موجودا في أمريكا أو في أوروبا أو لعله في كوكب آخر. أنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، غمسة وليس غلوة، وليس غلوة، لأن كثيرين من المسلمين على لسانهم كلمة غلوة، تقول له يا فلان ألا تصلي؟ سيدي ربك إله يفرجني، ديتها في جهنم غلوتين أو غلوة في جهنم، غلوة أو غلوتين، أعوذ بالله. لا، ما أتكلم عن الغلوة، غمسة، كما لو أن بيدك منديلا فغمسته في الماء ثم أخرجته، أو بيدك لقمة فغمستها في الإناء ثم أكلتها، غمسة. يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله، لا والله ما رأيت نعيما قط. خمسة، أنسته كل نعيم في الدنيا، غمسة وهو أنعم أهل الدنيا، غمسة ولعله كان مالكا على الدنيا بأسرها كالنمرود، غمسة أنسته لبن أمه، أنسته كل نعيم. هذا حال الكافر إذا غمس في النار غمسة، فكيف بمن كانت النار طعامه وشرابه ولباسه وفراشه وغطاءه وهو في النار خالدا فيها أبدا لا يموت فيها ولا يموت ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أبأس من البؤس. وأنا رأيت في مصر مظاهر للفقر، مظاهر موجودة في الأحياء الشعبية الفقيرة، إذا نزلت علبة خير الله كيلو 4.5، أو الأحياء الشعبية هناك في بابا وفي الجيزة، نزلنا أماكن كثيرة فلسنا مترفين. أقول رأيت فيها مظاهر الفقر، لكن البؤس لم أره في مصر. قدر لي أن أسافر إلى بنغلاديش، وبنغلاديش بلد تعيش تحت خط الفقر، فرأيت إنسانا وقف بجوار صفيحة زبالة كل همه أن يجد بها لقمة خبز يابس أو قشرة بطيخ، راح يزيل عنها الأذى من تراب وغيره ليأكلها. قلت لعله البؤس الذي قرأت عنه، ها أنا ذا قد رأيته، وإن لم أره في مصر رأيته في بنغلاديش، وعلى طريقة المثل المصري الذي يقول اللي يعيش يشوف اللي يمشي يشوف أكثر. فقلت لعل هذا هو البؤس المذكور في كلام العرب وفي الآيات أو الأحاديث، يؤتى بأبأس أهل الدنيا على هذا النحو الذي صورته لك لرجل كل همه أن يجد قشرة بطيخ يذهب بها الهلكة عن مصر، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة، والغمسة في الجنة غير الغمسة في جهنم، غمسة في جهنم هكذا، لكن الغمسة في جهنم على الباب يشم الريحة ويخرج، يغمس في الجنة غمسة تعالى. ثم يقال له هل رأيت بؤس الله؟ بؤس إيه اللي بتقول عنه؟ لا والله، لا والله ما رأيت بؤسا قط من غمسة يشم فيها رائحة الجنة، فكيف لو دخلها ورأى حورها ودورها وقصورها وأشجارها وأنهارها وتمتع بما فيها وقلد فيها، ثم زاد على ذلك رؤية رب النمارك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله، والله إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون ولا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه رؤية لرؤية لا تشبيه مرئي بمرئي، فسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي كما ترى القمر ليلة البدر في غاية الوضوح ليس بينك وبينه غمامة ولا سحابة، فكذا في منتهى الوضوح والجلال ترى رب الأرض والسماء. ومع ذلك فهناك من يتهاون في دينه ومن يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير، بعض المال من أجل أن يأكل أو يشرب أو يزوج ابنته أو ربما عمل أو ربما سفر، وتبيع دينه وليس الأمر وقف عند أهل الكفر من النصارى وأهل التنصير الذين استغلوا مثل هذه المناطق كيلو 4.5 نموذج به المثل على مستوى العالم في سرقة عقائد الناس عن طريق عصابات تخصصوا في سرقة العقائد. ومن بعده المثل الثاني عزمة خير الله بدار السلام، وأمثلة ليست تقف عند حد الأحياء الفقيرة أو الشعبية بل وصلت إلى حد المدارس والجامعات والمواصلات والمنتديات، وربما لم يبق في بلادنا سوى المساجد يراد أن ينصر بها. ربما ما ترك التنصير مكانا إلا دخله إلا المساجد على حد علمي أو دعمي، فهل سنترك أنفسنا ليسلب منا ديننا؟ إن ربكم يوصيكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم يقف الأمر عند حد المنصرين الذين ينفقون آلاف الجنيهات والدولارات بل مئات الآلاف بل ملايين لا بل مليارات. قرأت قول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فعجبت لقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لم يقل ينفقون من أموالهم من للتبعيض، وعندنا في فريضة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من أموالهم، بعض الأموال، ربع العشر، نصف العشر، العشر، بكثيره الخبز، وكل له بابه، ربع العشر في الأموال وعروض التجارة والذهب والفضة، نصف العشر والعشر في الزروع والثمار، إن كان بالآلة فنصف العشر وإن كان بغير الآلة وبالراحة وبماء السماء فالعشر، أما الخمس ففيما يخرج من الأرض جاء من عند الله رزقا يسمى الركاب كالمعادن والحديد والقصدير والبترول وغير ذلك. لكن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولو رحت تنظر إلى ما ينفقه الذين كفروا على اختلاف ملالهم ونحالهم من أجل تنصير المسلمين ومن أجل تقتيل المسلمين ومن أجل تشريد المسلمين ومن أجل تغريب المسلمين الإبعاد المسلمين عن دينهم، تدرك لماذا قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. ميزانيات دولة مثل الفاتيكان وهي تنفق على التنصير لا تضع حدا للأموال التي تنفق، ما يحتاج إليه التنصير، ولو احتاج أموالهم التقصير عن التشريع ينفقون أموالهم. هذه مؤامرتهم. لماذا ينفقون أموالهم؟ ربما قالوا لك الإسعاد البشرية، ربما قالوا لك من أجل السلام، من أجل إغناء الفقراء، من أجل تعليم الجهال، من أجل كذا كذا. الله يقول لا، ليس لثمة شيء من هذا، ليصدوا عن سبيل الله. ثم ماذا؟ فسينفقونه. لماذا يا رب؟ فترة إنهاء استدراج، حكمة من حكم الله، أنه لا يتعجل الناس، يدعهم كما قال وأملي لهم، فنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. فهي فترة إنهاء فسينفقونها، لكن ثم تكون عليهم حسرة. هذه هزيمة معنوية. ثم يغلبون، وهذه هزيمة حسية. والحكمة والآخرة بعد ذلك، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والحكمة في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي فطرك على الإسلام وولدت مسلما وأنعم عليك بهذه النعمة من غير حول منك ولا قوة. الحمد لله هدانا لهذا، كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن إن كان قد قدر الله لك أن تولد مسلما، فما الذي قدر لك أن تموت عليه؟ في ظل الفتن، في زمان الفتن، الموت على الإسلام يصبح أمنية غالية. في وقت قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. لم يقف الأمر عند حد الفقراء ولا المرضى في المستشفيات. مريض في المستشفى وقال له باسم المسيح تبرأ. الفقير الذي بات ليلته لا يدري كيف يزوج ولا كيف يزوج ابنته، فيجد الهدية بليل أو بنهار في سبيل إلا واحدة وحدة وطنية، حتى هذه الفتنة وصلت لأصحاب المناصب علماء ووزراء أمراء ولا حول ولا قوة. وقد قال الله في شأن العلماء: وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال العلماء: والله لو كانت الدنيا كلها فهي ثمن قليل، فهذا يشتري به مزرعة، يشتري به منصبا، يشتري به فيلا في المدن الجديدة، يشتري به أو دخولا في عضوية الرتالي، أو يصبح شيئا تتسلط عليه الأضواء في أجهزة الإعلام ويبيع دينه والعياذ بالله بعرض من الدنيا حقير. وليته باع دينه بدنياه بل بدنيا غلبة، بل بدنيا غلبة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زمن سرقة العقائد، التنصير ليس وليد الساعة، التنصير ليس حديث قديم، وبالذات في بلادنا. وبدأ كما قلت في الأحياء البسيطة على شاكلة هذا الحي وأحياء أخرى، ثم اتسع مجاله حتى لم يكن هناك حياة بل كان هناك تبجح. وصل بالناس أنه الشباب يدخلون الجامعة قبل ما يجلس على مدرجات الجامعة لحضور المحاضرة يجد الأناجيل موزعة مكان كل ولد أو بنت. كذلك في طرق المواصلات، كذلك أمام المدارس بالذات الإعدادية والثانوية، ومن يقدم الشوكولاتة أو يقدم بعض الحلويات ومعها كلمات خفيفات ومعها ورقات ومعها مطوية أو معها إنجيل خفيف وهكذا. في مصر الجديدة وفي غيرها، بل وصل الأمر في دولة الكويت توزيع كتاب غير القرآن على أنه القرآن يسمى القرآن. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا أمر التنصير قديم، ما الجديد؟ التشيع. وليد حرب أمريكا للعراق، أمريكا حاربت العراق، فر من العراق من فر، فجاءنا نحن أهل مصر نحو من 60,000 من شيعة العراق، وقد سرقوا أموال بلدهم فجاءوا فاشتروا بها أهم مناطق عندنا في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والتجمعات، فضلا عن وسط البلد مثل منطقة الجمالية والدراسة وضواحيهما. ثم بعد أن تمكنوا وراحوا ينشرون التشيع في بلادهم، تشيع دين غير الإسلام، وإن كان أهله يتظاهرون بالإسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن على طريقة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس النفاق والمنافقين، وعلى طريقة عبد الله بن سبأ ثاني رجل في مدرسة النفاق، وهو أساس بذرة التشيع وابن سبأ يهودي تظاهر بالإسلام وكان من وراء فكرة الشيعة التي تقول بأن الخلافة لعلي لأنه الوصي والصحابة قد اعتدوا عليه وخانوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال برجعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بأقوال كثيرة كانت البذرة النتنة لهذه الشجرة الخبيثة التي تعرف باسم الشيعة التي صار لها دولة في إيران، ومذ قامت ثورتها وهي تحاول تصغير ثورتها إلى العالم السني. انتشر في الكويت بنسبة خطيرة، وفي البحرين بنسبة أخطر، وفي المنطقة الشرقية من السعودية بنسبة خطيرة جدا، ولهم آلاف مؤلفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه الآلاف إلى مصر لتنشر التشيع في بلد كان قد حكمته الشيعة قرنين من الزمان فيما يعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، ولم تكن فاطمية نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت دولة يقودها رجل يهودي يسمى عبيد الله، ادعى المهدوية، ومن باب حرب المصطلحات سميت بالدولة الفاطمية، وبعد حكمت بلاد المغرب، حكمت مصر قرنين من الزمان، نشرت في مصر من البدع ما لم ينتشر في بلد آخر في دنيا المسلمين، فكأن البدعة نشأت من عنده. أرادت الشيعة أن تنشر التشيع في مصر، فهي تشم الناس، واحد فقير تعطيه أموال، شاب يحب النساء ترخص له في نكاح المتعة، رجل متدين تدخل له من باب حب آله، فكل له مدخل على طريق التلبيس الدين، فالمتدينون يحدثونهم عن حب آل البيت، وحب آل البيت عندنا نحن أهل السنة والجماعة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نحب آل بيت النبي. آل بيت علي، الشيعة لا يعرفون إلا بيت علي، إنما نحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ نحبهم لا نغالي فيهم ولا نعبدهم ولا نعتقد لهم العصمة. ثم قلت لك ويأتون إلى الشباب في الجامعات عن طريق نكاح المتعة فيما انتشر باسم الزواج العرفي، وما هو زواج ولا عرفي ولا شرعي، إنما زنا. ويأتون إلى الفقراء عن طريق الأموال، وهكذا وهكذا، كل له ما يجلبه والمدخل إليه. فهذه سرقة عقائد الناس صورة أخرى بخلاف التنصير. هذا التشيع دين الرافضة، دين الرافضة، والذين منهم النصيرية الذين يحكمون سوريا، وانظروا ما يفعله بشار بشعبه، واسمحوا لي أن أنزه لساني فأنا على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تظن أن بشار يفعل ما يفعله للشعب هذا مجرد خوف على منصب، هذه عقيدة يتقرب إلى إلهه الذي يؤمن به، وإلهه هو علي وليس الله، النصيرية تؤله عليا، وهي تبغض أهل السنة والجماعة بغضا لم يعرفه أحد لأحد، وتحب اليهود حبا لم يحبه أحد لأحد، لأن الجذور واحدة، وعقائد الشيعة وعقائد اليهود بينهم من التقارب ما لا يعرفه كثير من الناس. وأنا أعجب تقريب سن بالمسلمين والنصارى في بيت العائلة، وهذا تقريب سنة وشيعة. لكن السلفية خوارج الأمة، خوارج العصر، هؤلاء أعوذ بالله، هؤلاء ما هذه المقاييس؟ ما هذا المنطق العجيب الغريب؟ يا لها من ويلات، يا لها من فتن. ماذا أقول؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في ظل سرقة العقائد للمنصرين، في ظل سرقة العقائد
اللهم إنا
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت تعد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أحمنا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وحقنا بالخالدين، انصر عبادك المظلومين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وسع على فقراء المسلمين. اللهم انتقم من الظالمين والكافرين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا عفوا ولا خزايا ولا نادمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا. فقراء فأغننا، أذلة فأعزنا، شهداء فعلمنا، مرضى فاشفنا، متفرقون فوحدنا، طارقون فأمنا، مستضعفون فمكنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اجعل أعمالنا طالبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ألف قلوبنا، ألف بين قلوبنا، هذه المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا، تب علينا، أقبل بهذه الدموع إليك إقبال الكرام عليك. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من المحرومين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، وعافنا واعف عنا يا كريم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. من طلب منا دعاء فأعطه دولة، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر ذمته، اشرح صدره، يسر امره، اشف مرضه، اشف مريضه، ارحم ميته، اعطه من الخير ما انت به عليم، نزف عنه الهم والغم والكرب العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا انت، سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم.
غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح.